برنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لهدى أن البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في برنامجكم اليومي التفسير المباشر. اليوم بإذن الله تعالى، وهو اليوم 25 من شهر رمضان المبارك من عام 1433 للهجرة، سنتوقف بإذن الله تعالى مع 3 سور من سور القرآن الكريم، وهي سورة البلد بإذن الله تعالى، وسورة الشمس، وسورة الليل. ويسعدني باسمكم جميعا أيها الإخوة في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بضيفي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور محسن بن حامد المطيري، أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور محسن.
حياك الله
وأهلا وسهلا بك.
حياك
يعني
الله
الحقيقة بيه. هذه أول مرة يا دكتور في هذه السنة نجرب أن نقدم أكثر من سورة في حلقة واحدة.
نعم.
فالوقت لا شك أنه يضيق على الضيف، لكن لعلنا إن شاء الله نحاول نختصر في ربع ساعة، عشر دقائق، فنعطي الإخوة المشاهدين لمحة عن كل سورة من هذه السور كما تعودنا مع ضيوفنا الكرام. نبدأ على بركة الله مع سورة البلد، ونتحدث الدكتور محسن في بدايتها عن اسم السورة، هل هذا هو الاسم الوحيد؟ هل هناك أسماء أخرى؟ وهل هناك يا دكتور، يعني وهذا سؤال لم أطرحه من قبل، هناك مرجع في معرفة أسماء السور بشكل خاص؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة، وأن يجعلنا ويوفقنا لإفادة إخواننا المشاهدين. هذه السورة، وهي سورة البلد، حقيقة كما طرحت في البداية أنت هذا السؤال، هل هناك يعني مرجع؟ حقيقة وأنا أبحث في أسماء السور وجدت يعني كثيرا ممن تكلم عن أسماء السور من المفسرين ومن المتقدمين والمتأخرين. في الحقيقة وجدت أن من أوسع الكتب التي تتكلمت عن أسماء السور هو كتاب متأخر لكنه حقيقة متقدم في هذا الباب، وهو كتاب الدكتور محمد عبد الرحمن الشايع الذي طبعته جمعية تبيان. حقيقة هذا الكتاب فيه تحريرات جميلة، وفيه إشارات، وفيه أيضا توسع في طرح أسماء السور. هذه السورة، وهي سورة البلد، اسمها يدل على عنوانها وموضوعها، ولها أكثر من اسم ذكرها المفسرون، منهم من ذكر وهو الاسم المشهور أن اسمها اسم سورة البلد.
أيوة.
إشارة إلى بيت الله الحرام، ولذلك أجمع المفسرون على أن المراد بالبلد هنا مكة. هي مكة، بيت الله الحرام. في كتب السنة وبعض كتب المفسرين يذكرون اسما آخر، وهو اسم باسم بداية السورة، لا أقسم بهذا البلد، يقول هكذا سورة لا أقسم بهذا البلد. ولعل هذا يعني المسمى تسمية بأول السورة كما هو في كثير من تسميات السور، وقد بوب عليه البخاري بهذه السورة، سورة لا أقسم بهذا البلد.
جميل.
هناك اسم آخر ذكر بعض المفسرين ولعله اجتهادا، وهو اسم العقبة، إشارة إلى قولنا فلاقتحم العقبة، ولعل هذا الاسم يعني لا يكاد يوجد له نظير في القرآن، اسم العقبة بهذا المسمى، فلذلك ذكر هذا الاسم على هذه السورة.
جميل جدا. إذن هذه ثلاث مسميات.
نعم، لعل الاسم المشهور والاسم
البلد
المعروف هو اسم البلد. نعم.
طيب، هل هناك فضل خاص لهذه السورة دكتور؟ هل ورد في فضلها أحاديث خاصة؟
لم يرد ولم أمر على حديث خاص بهذه السورة.
طيب، دعنا، متى نزلت إذن؟ هل هي نزلت إذن في مكة ما دام أنها تتحدث عن مكة؟
نعم، سورة البلد مكية، وبعض العلماء حكى الإجماع، الزمخشي رحمه الله والقرطبي
على أنها
حكى
مكية.
الإجماع على أن هذه السورة سورة مكية. بعض المفسرين، وأشار إليه ابن عطية ونسبه إلى المهدوي، قال أن بعضهم ذكر أنها مدنية، لكن هذا القول ربما يكون يعني قول فيه
مرجوع،
فيه بعد. نعم.
جميل. طيب، دعنا ننتقل إلى صلب الحديث، وهو موضوع سورة البلد، يعني موضوعها الرئيسي وأغراضها.
نعم، سورة البلد في الحقيقة لها أغراض، ولعل الاسم يشير إلى هذا العنوان، اسم البلد وهو إشارة إلى بيت الله الحرام.
جميل، يعني نقول موضوع السورة هو موضوعه نعم. مكة، نقول بلد الله الحرام،
تعظيم بيت الله الحرام، تعظيم بيت الله الحرام في نفوس المسلمين وفي نفوس أيضا المشركين، وهو إشارة في تعظيم بيت الله الحرام إشارة وتعريض بالمشركين، إلى أن المشركين رغم أنهم يدعون أنهم يعظمون بيت الله الحرام ويعظمون البلد، إلا أنهم مع ذلك قد استحلوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه، وهذا في الحقيقة تناقض وأيضا فيه تعيير لهؤلاء المشركين، فكيف تدعون أنكم معظمون لبيت الله الحرام ثم في نفس الوقت تخرجون النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وتضعون سلا من أرضه وتضعون سلا الجزور على ظهره ويصلي في بيت الله الحرام؟ فهذا كله فيه تعريض بالمشركين. فيه أيضا إشارة إلى بعض الصفات التي كان عليها المشركون في قول الله فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، كل هذه الصفات افتقدها المشركون وهم الذين يدعون أنهم معظمون لبيت الله الحرام.
الحرام، جميل جدا. طيب دعنا نعود إلى السورة من أولها دكتور، في قوله هنا لا أقسم بهذا البلد، واضح أن المقصود به بلد الله الحرام وهو مكة. وأنت حل بهذا البلد، ما المقصود بقوله وأنت حل بهذا البلد؟
نعم، الحقيقة في البداية يعني هذه السورة القسم الذي أشار إليها الله عز وجل في بداية السورة يشير إلى أشياء. أولا السورة بدأت بعدة أقسام، لا أقسم بهذا البلد، ثم ووالد وما ولد،
وما ولد،
وأنت حل بهذا البلد، يعني تعتبر اعتراضية. عبارة اعتراضية بين القسمين، وفيه إشارة أيضا في قوله وأنت حل بهذا البلد سيأتي علينا. لا أقسم بهذا البلد هنا يعني مسألة دائما يذكرها المفسرون، وهي مسألة الحرف لا، هنا ما المراد به لا؟ حقيقة وجدت أن من أفضل من تكلم عن هذا الحرف هو الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب، فإنه لما جاء عند هذه الآية وعند قول الله عز وجل وهذا البلد الأمين افترض مسألة، وهي مسألة أن هنا ربما يكون نفي للقسم، ثم في سورة التين أقسم الله عز وجل بسورة البلد، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين؟ فأطال الشنقيطي رحمه الله وذكر أقوالا أربعة، القول الراجح منها وهو ما عليه كثير من المفسرين، منهم الطبري رحمه الله ومنهم الشنقيطي ومنهم ابن عاشور رحمه الله ومنهم ابن كثير وعليه عامة المفسرين، أن لا هنا زائدة المراد بها التأكيد، ولا شك أن عبارة زائدة هنا تجتنب في القرآن إذا كان المراد بها أنه ليس لها معنى، وأما إذا كان المراد بها أنها
إعرابيا
للتأكيد
يعني.
نعم إعرابيا، وأما إذا كان المراد بها التأكيد فإنها تعتبر صحيحة، وهذا دارج في القرآن في لغة العرب، وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله شواهد كثيرة في القرآن وفي لغة العرب، منها قول الله عز وجل في قصة إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك،
إذا أمرتك،
فألا هنا زائدا مراد بها التأكيد، ما منعك إذا رأيته أو إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، هذا أيضا مراد بها التأكيد. القسم هنا في بداية السورة فيه تعظيم لبيت الله الحرام، وتكرار القسم هنا أيضا فيه تشويق وفيه تأكيد لما سيقسم الله عز وجل عليه، لأنك عندما تقول والله والله فإنك تشد انتباه السامع،
لا شك صحيح،
فيه تشويق وفيه أيضا تأكيد لما ستقسم عليه، فإذا فكيف إذا كان المقسم هو الله جل وعلا؟ نعم، فهنا قال لا أقسم بهذا البلد، فأقسم الله عز وجل بالبلد، فيه تعظيم أيضا لهذا البلد، لأن الله عز وجل لا يقسم إلا بشيء عظيم عنده، لذلك أقسم الله عز وجل بها البلد في هذه السورة. وأيضا في قوله هنا بهذا فيه تمييز لهذا البلد، وأيضا فيه تعظيم لهذا البلد، وهذا هذه اللفظة وهي البلد جاءت في أكثر من موضع من القرآن، منها في سورة التين في قول الله عز وجل وهذا البلد الأمين،
البلد الأمين،
فهنا أقسم الله عز وجل أيضا بالبلد في سورة التين، وأيضا جاءت في أواخر سورة النمل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، وهذه كلها من أسماء بيت الله الحرام، ولا شك أن كثرة التسميات تدل على
يعني على التعظيم، مكانة المسمى
على تعظيمه. وهنا أيضا من تعظيم بيت الله الحرام في هذه الآية في قول الله عز وجل وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد ذكر مفسرون لها
أقوال كثيرة.
أي نعم أقوال كثيرة هي حقيقة تعود إلى قولين. القول الأول المراد به هنا
حل بهذا البلد
أنك مباح يا رسول الله، إما أن تكون مباح لك القتال وإما أن يكون مباحا لك أو مباحا لكفار قريش في أذيتك، وكلاها فيها تعريض بكفار قريش. وأيضا القول الثاني المراد بحل هنا أي وأنت
مقيم
حال ومقيم بهذا البلد، وهذا أيضا فيه تعظيم لبيت الله الحرام، أن من تعظيم بيت الله الحرام أن محمدا صلى الله عليه وسلم كاماً مقيماً بها. وفي قوله وأنت حل بهذا البلد يا رسول الله يعني أنك مباح، فيه إشارة إلى أمر غيبي مستقبلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحل له القتال في بيت الله الحرام، وهو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر لما فتح مكة، قال إن الله تعالى حبس عن مكة الفيل. انظروا حبس عن مكة الفيل مع قصة أبرهة،
نعم نعم،
وسلط عليها رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار. ثم ذكر قال فلا يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة ولا يختلى خلاها إلى آخر
جميل.
المعاني في تعظيم بيت الله الحرام
جميل.
المقصود هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الذي فيه تعريض من المشركين أن أنت حل بهذا البلد يعني أنك مباح يا رسول الله عرضك وأذيتك من هؤلاء كفار قريش، رغم أنهم يدعون
أنهم يعظمون
البيت الحرام. بيت الله الحرام
جميل. دعنا ننتقل إلى جواب القسم حتى لا يدركنا الوقت في السورة، يعني الوقت ما زال أمامنا الكثير في السورة. في قوله هنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، أليس هذا هو جواب القسم؟
نعم.
ما دلالته وما علاقته بالمقسم به؟
نعم، أقسم الله عز وجل أيضا بقوله ووالده وولد، ثم كان جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد. في كبد يعني في نصب في تعب. ولاحظ هنا التعبير القرآني في قوله في كبد، كأن الإنسان يعيش في مظروف في ظرف في كبد في نصب منذ أن ينشأ إلى أن يموت. وهنا وقفة جميلة وقفها السيد قطب رحمه الله ولفتة جميلة، قال إن الإنسان لا بد أن يكابد وينصب ويتعب في هذه الدنيا، لكن هناك من الناس من ينصب كما عبر سيد قطب عبارته اللذيذة الرائعة، يقول أن هناك من ينصب لدعوة، وهناك من ينصب لنزوة، وهناك من ينصب للسماوات لأشياء
عالية،
وهناك من ينصب للديدان والحشرات، وربما ينصب لشهوة ذاهبة زائلة.
الله
أكبر. فالإنسان لا شك أنه يكابد في هذه الدنيا إلى أن يلقى الله جل وعلا، لكن المكابدة الأعظم تكون عند لقاء الله عز وجل. فإما أن يكابد الإنسان ويدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيكون نهاية كبده جنة عرضها السماوات والأرض، وإما أن يكون كبده إلى نار تلظى فيكون خسارة فوق الخسارة.
سبحان نعم. الله العظيم، كما قال الله خسر الدنيا والآخرة.
نعم.
طيب في قوله سبحانه وتعالى هنا في ذكره وامتنانه على الإنسان في قوله ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ليتنا نتوقف معها هذه أيضا قليلا.
نعم، طبعا هذه الآيات كلها الإنسان بعض المفسرين ذكر أن المراد بها الكافر فقط، لكن الحقيقة أن المعنى عام للإنسان
الكافر والكافر
كلاهما يلاقون كبد في هذه الدنيا. فقولها يحسب أن لا يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، يحسب أن لم يره أحد،
يدخل فيها جنس الإنسان.
أي نعم، يدخل فيها جنس الإنسان، لكنها تظهر أكثر في صفات الكفار. وذلك بعض المفسرين ذكر أن هذه من صفات المشركين أنهم يتفاخرون بشيء لا يستحق الفخر، يدعون أنهم ينفقون أموالهم، لكن أين ينفقونها؟ ينفقونها في الفخر والسمعة، وهذه صفة توجد عند من ضعف يقينه بما عند الله عز وجل، أنه يفتخر بما في الدنيا ويهلك ماله ويذهبه في أمر تافه. هنا قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، لا شك أن هذا الآيات الثلاث فيها إطناب، فيها إطناب. لماذا؟ والسبب في هذا الإطناب هو الامتنان من الله عز وجل على الإنسان. وهنا ذكر ابن عاشور وقفة جميلة، قال أن هذه الأشياء الثلاثة والأربعة هي أصول التعلم بالنسبة للإنسان، أصول التعلم بالنسبة للإنسان. فالعين يكتسب منها اليقينيات الإنسان، فيرى الإنسان بعينه، ثم ولسانا وشفتين. أي نعم، ولسانا وشفتين فإنه أيضا يتعلم ويعلم الناس. وأيضا قال وهديناه النجدين، أي جعلنا له فكرا يفكر به وينظر ويختار الخير من الشر. وهنا قوله النجدين والعقبة واقتحم، هنا وقفة جميلة بلاغية في القرآن. فالنجد هو المكان المرتفع الذي يكون دون الجبل، والعقبة هي التي تكون الكؤود التي تكون في آخر هذا المرتفع. ثم في قوله فلا اقتحم يدل على أنه يحتاج هذا الطريق، طريق الخير، يحتاج إلى اقتحام. وفيه كما قال سيد قطب قال فيه تحضيض وفيه دفع للإنسان إلى أن يفعل أعمال الخير حتى يصل إلى هذه العقبة الكؤود وهي مكان الجنة. ثم إنه عبر هنا بالنجدين وهو المكان المرتفع عن الخير والشر. بعض المفسرين ذكر المراد به الثديين، وهذا فيه بعد بالنسبة لسياق الآيات، لكن المراد به المكان المرتفع. ذكر بعض المفسرين فقال إذا كان المراد به النجد والمكان المرتفع بالنسبة للخير يمكن أن لكن على ماذا يحمل الشر؟
والشر ليس ارتفاع وإنما هو انخفاض
ونزول. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال بعض المفسرين وجهوا هذا فقال أن المراد به أنه من باب التغليب، من باب التغليب. وقال بعضهم لا، وإنما المراد به أنه من باب الطريق الخير، أنه صعب الذهاب بالنسبة للدنيا، وأما بالنسبة للآخرة فطريق الشر ذهابه إلى جميل. إلى النار.
جميل. طيب دعني أضيف فكرة في هذه. أنا فعلا قرأت كلام هذا في قولي في أول السورة لقد خلقنا الإنسان في كبد، إشارة إلى أن الإنسان سواء كان مؤمنا أو كان كافرا أنه في كبد في هذه الدنيا، لا يسلم من كبدها أحد. ففي قولي وهديناه النجدين إشارة إلى أن حتى الذي يسير في طريق الشهوات لا يخلو من الكبد ولا يخلو من الهم، فهو أيضا كأنه شبهه الله بالنجد المرتفع في أنه يكابد فيه، وبالرغم من ذلك يكون مصيره في الآخرة والعياذ بالله الخسران. قد يكون هذا توجيه لتعبير بالنجدين والله أعلم. طيب هل هناك يعني وقفة نختم بها مع سورة البلد يا شيخ؟
قال فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، هذه كلها أعمال فيها خير عظيم ولا يفعلها إلا رجل موقن بما عند الله عز وجل. ولذلك نعى الله عز وجل على هؤلاء المشركين أنهم كانوا يفتقدون لهذه الصفات. أيوة. فاليتيم عند المشركين كان مهانا، ولذلك الله عز وجل قال في آية أخرى وقال في سورة الماعون قال ولا تحاضون على طعام المسكين. نعم. وفي آية أخرى قال يدعو اليتيم.
نعم. ولم نكن نطعم المسكين، صح؟
نعم. نعم. ولا تحاضون على طعام المسكين في سورة الفجر. فمن نعم. صفات المشركين الظاهرة أنهم كانوا يهينون اليتيم أيما إهانة، وكانوا في نفس الوقت يدفعون أموالهم في أمر الدنيا للفخر والسمعة. فك رقبة جاء فيها عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصل كما قال ابن عاشور رحمه الله، قال هذه الآية أصل في أن الإسلام يتشوف إلى فك الرقاب، فك الرقاب. ولذلك تجد أن الإسلام في كثير من الكفارات يوجب عتق الرقاب، بينما ليس هناك باب إلا باب واحد في الأسر وهو عن طريق الكفار وعن طريق الحروب فقط. جميل. وهذا يرد شبهة عظيمة على الإسلام أنه يحل يستعبد الناس إلى آخره. فهذا الإسلام يدفع هذه الشبهة، ولا يقرر الإسلام إلا خيرا للمسلم في دنياه وفي أخراه. قال يتيما ذا مقربة، يتيم وفي نفس الوقت يكون قريب، يعني نعم قريب للإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة. نعم. أو مسكينا ذا متربة، قوله هنا متربة كناية على أنه لا يملك حتى اللباس ليلبسه، فيكون بينه وبين التراب
لا شيء،
لا شيء، فإنه يلتصق بالتراب مباشرة. أو مسكينا ذا متربة. قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني فوق ذلك كله. ولذلك ثم هنا يقولون ليتراخي الرتبي وليست للتراخي الذكري والزمني. نعم. فهذا فوق هذا كله. ولذلك لا ينفع الإنسان الكافر شيء إذا كان يفتقد لي الإيمان. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قالت إنه كان يقري الضيف وكان يطعم المسكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم قدم للدين وربما ما لم يقدمه كثير، لكنه في ضحضاح من النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغني عنه شيء إذا كان الإنسان يفتقد لي الإيمان. ولذلك أعظم صفة يمتلكها المرء في هذه الدنيا أن يكون على الإيمان.
الله أكبر.
يعني قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، خص هاتين الصفتين الصبر والمرحمة. نعم، لأنها عظيمة بالنسبة للمسلم، فالصبر يدفع الإنسان عن الشهوات، والمرحمة هي ملاك كما عبر ابن عاشور قال هي ملاك الأمة الإسلامية، أن يكون بينها هذا التراحم، يكون بينها هذا التواصل. ولذلك قال الله عز وجل في سورة العصر قال وتواصوا بالصبر وتواصوا
بالحق
وتواصوا بالصبر. فالإنسان إذا افتقد أن يوصي الإنسان بصفة فإنه لا شك سيفقد هذه الصفة.
جميل، نختم، بقي معنا أقل من دقيقة في آخر آيتين ثم ننتقل بعد الفاصل إلى سورة الشمس إن شاء الله.
نعم، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر. نعم،
والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. ليت توضح هاتين الآيتين.
قال أولئك أصحاب الميمنة، لا شك أن أولئك أنها إشارة للبعيد، فإذا ذكر البعيد فلا شك أن هذا عظيم
علو مكانتهم.
نعم، قال أولئك أصحاب الميمنة، يعني هؤلاء المؤمنين هم أصحاب اليمين. والميمنة هنا مأخوذ من اليمن، والعرب كانت تتفاءل باليمين وكانت تتشائم بالشمال، ولذلك كان إذا سافر الإنسان فوجد طيرا وجاءه من الشمال فإنه يرجع عن سفره، ولذلك يسمون اليمن باليمن السعيد، لأنه هذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسميت الشام بالشام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب هذا الشؤم عن الشام فقال اللهم بارك لنا في يمنه وبارك لنا في شامنا. نعم، قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشؤم، ولا شك أن هذا تحقير للكفار. أولئك أصحاب المشأمة، فهم شؤم على أنفسهم وشؤم على الأمة وشؤم على كل أرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القطر يمنع من السماء بمعصية هذا الكافر وبمعصية العاصي من بني آدم، فهم شؤم على كل من يكون في أرضهم. قال عليهم نار مؤصدة، فقدم العامل على المعمول، والمؤصدة المراد بها المطبقة
المغلقة.
أي نعم، مطبقة على أصحابها.
لعلنا نكتفي بهذا يا شيخنا فيما يتعلق بسورة البلد، وبعد الفاصل إن شاء الله نواصل الحديث عن سورة الشمس إن شاء الله. أيها الأخوة المشاهدون، فاصل قصير نشاهد فيه سؤال هذه الحلقة ثم نعود لإكمال حوارنا مع الدكتور محسن المطيري، فابقوا معنا.
السؤال 25، قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما هو تفسير كلمة قلى؟ ما أبغضك؟ ما تركك؟ ما أضلك؟
وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام، ما زال حديثنا متصلا في هذا الحلقة المباركة مع ضيفنا الدكتور محسن المطيري حول سورة البلد وسورة الشمس. ولعلنا ننتقل للدكتور محسن بعد الفاصل الآن إلى سورة الشمس، لعلنا نركز الحديث فيها في 5 دقائق عن اسمها وموضوعها كما في سورة البلد.
نعم، أعاننا الله. سورة الشمس أيضا هي من السور المكية بالاتفاق.
جميل.
نعم، وهي من السور المتقدمة في النزول في مكة، ولها أكثر من اسم ذكر المفسرون، منهم ذكر أن المراد أن اسمها هي الشمس، وذكر بعضهم بأول السورة والشمس وضحاها، وهكذا عنوان لها البخاري رحمه الله. جميل. ابن عاشور رحمه الله رجح أن المراد بها أن الاسم هو والشمس وضحاها، قال حتى تتميز عن سورة التكوير، ولا الحاجة لهذا، فالأمر واضح، هذه سورة الشمس وتلك سورة التكوير. سورة الشمس كما ذكرنا هي من أوائل السور، ولذلك يعني سميت بسورة الشمس، الشمس وضحاها، لأنه بدأ يبزغ نور الإسلام في مكة، بعكس سورة الليل فإنها سميت به الليل لأنها هي السورة السادسة في سور القرآن. الشمس إشارة إلى أن الإسلام بدأ ينتشر في مكة، والليل كانت في بداية السورة، ولا شك أن الشمس هي إشارة إلى الإسلام، والإسلام ضياء ونور على الأمة، والليل هو علامة على الظلام وهو دلالة على وإشارة إلى الكفر. قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أقسم الله عز وجل بأيمان متتابعة
11 قسم أنا حسبتها قبل قليل. نعم. 11 مقسم به.
نعم. هذا القسم أيضا كما ذكرنا في غرض سورة البلد، فالأقسام المراد بها التشويق، المراد بها أيضا التأكيد، المراد بها شد انتباه السامع، كل هذا مما يراد به قضية القسم. ولا شك أن هناك غالبا مناسبة بين القسم والمقسم به.
نعم. جميل.
القسم والمقسم به. فهنا قال الله عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. أقسم الله عز وجل بالشمس والضحى. ضحاها، بعض العلماء قال المراد بالضحى هو النهار كله كما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله، والضحى هو معروف هو
أول النهار.
أول النهار. نعم. والشمس وضحاها، ثم قال: والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها. ولا شك أن الشمس والقمر كلها آيات من آيات الله عز وجل. والقمر إذا تلاها، ثم قال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جلاها، الضمير هنا بعض العلماء قال أنه يعود إلى الشمس، وقال بعضهم أنه يعود إلى النهار. فالنهار يجلي هذا عفوا الأرض، قال بعضهم أن الضمير يعود إلى الأرض، وبعضهم قال أن المراد بها الشمس، يعني يجلي الشمس بعكس الليل فإنه يخفي الشمس.
صحيح.
نعم. قال: والنهار إذا جلاها.
جلاها معناها يعني أظهرها وأبرزها.
نعم، أظهرها وأبرزها، يعني أظهر الأرض بنورها أو الشمس. أظهر الشمس.
جميل.
قال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. ولاحظ هنا التقابل والمطابقة. صح. في أو الطباق في هذه
بين الآيات. النهار وبين الليل هنا. نعم. وجلاها ويغشاها.
نعم. جميل. الشمس والقمر والنهار والليل، وسيأتي علينا بعد قليل تقواها وفجورها. نعم. وقد خاب من دساها وقد أفلح من زكاها، كل هذه من الطباق الموجود في هذه السورة. قال: والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. لاحظ هنا في عبارة بناها شبه السماء بالبناء.
البناء. نعم.
في هذه الاستعارة، في هذه الإشارة، والسماء وما بناها، ثم قال: والأرض وما طحاها. طحاها يعني دحا، وهي البسط والاستواء، فهو بسطها جل وعلا للناس. قال: والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
وتقواها.
نعم. والنفس لا شك أن تحمل الخير والشر. والتسوية هنا بعض المفسرين قال التسوية المراد بها التسوية الخلقية، وقال بعضهم لا، المراد بالتسوية التسوية العقلية. والتسوية الخلقية دل عليها قول الله عز وجل: الذي خلقك فسواك فعدلك.
فعدلك. نعم.
نعم. والتسوية الفكرية هي التي يبصر الإنسان بها طريق الخير من طريق الشر. قال: ونفس وما سواها، ولذلك أشار إليها. نعم. ولذلك أشار إليها الآية التي بعدها: فألهمها فجورها وتقواها. والإلهام ابن عاشور رحمه الله يقول أنه من مبتكرات القرآن، ولا أعرف، يقول في لغة العرب يوجد هذا الأمر، مأخوذ من اللهم أو من اللهم، واللهم هو البلع، البلع دفعة واحدة. والمراد به إلهامها هنا هو العلم الذي ينال الإنسان من غير تجربة ومن غير سابق تعليم.
طبعا يقصد دكتور بعض الإخوة المشاهدين قد ربما لا يتوقف عند كلمة مبتكرات القرآن.
نعم.
ابن عاشور يقصد بها الأشياء التي جاء القرآن الكريم بها ولم تكن معروفة في لغة العرب ولا في شائعة في أشعارهم، مثل.
نعم.
هذه اللفظة.
أي نعم.
مثل فألهمها.
نعم. وهذا يدل على بلاغة موجودة في القرآن، فإن العرب بلغوا الغاية في البلاغة، فكون القرآن يأتي بشيء جديد، وهذا الذي أبهر كفار قريش وجعلهم يتوقفون معه.
ونتصور دكتور محسن أنه بالرغم من أنها لم ترد عندهم يعني ولم تنتشر بشكل كبير، إلا أنهم يفهمونها ويعرفون ماذا يقصد بها مباشرة. يعني.
أي نعم. أي نعم. كتاب أنزلناه
بلسان عربي مبين.
نعم. أي نعم. قال: فألهمها فجورها وتقواها. فهنا أسند الفجور والتقوى إلى هذه النفس.
النفس.
فالنفس يوجد فيها دفعة ونزعة إلى الخير ونزعة إلى الشر.
الفجور.
أي نعم. ولذلك الإنسان يجب أن يجاهد نفسه على الخير، ويجب أن يبحث عن طرق الخير. قال: فألهمها فجورها وتقواها، ثم جاء جواب القسم.
جميل.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا شك أن القسم هنا معلوم لدى الناس، أن الناس الرجل كل قد أفلح من زكى هذه النفس وطهرها من المعاصي والذنوب، وقد خاب من دساها. ودسها هنا
أيوة مش
مأخوذ من الدس وهو الإخفاء، يعني حال بينها وبين الخير، حال بين نفسه وبين الخير. والدس هو الإخفاء، كون الإنسان يخفي هذا، وهذا معروف عند
الكثير. ومنه قوله في قوله تعالى يعني يمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يخفيه.
نعم
جميل، تفضل.
وقد خاب من دساها. ثم لا شك أن السورة من أولها كلها تهديد للمشركين، ولذلك جاء جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم ذكر صورة من صور الطغيان عند المشركين، ولا شك أن هذا تعريض بمشركي وكفار قريش، أن الذي حال بينهم وبين إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو الطغيان، وهو تجاوز الحد في الكبر وفي المعصية. قال كذبت ثمود بطغواها، الباء هنا سببية، يعني بسبب طغيانها، يعني بسبب تجاوزها، بسبب فرط كبرها، هذا الذي دعاهم إلى تكذيب صالح، رغم أن الله عز وجل أرسل له آية. كذبت ثمود بطغواها. ثم ذكر الضمير، ما الذي حصل من قوم ثمود؟ قال إذ انبعث أشقاها. انبعث هنا مطاوع لفعل بعث، يعني بعثوه فانبعث.
نعم.
وهو كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما، وهو يذكر هذا الرجل الذي قتل
الناقة
قدار ابن سالف، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عزيز في قومه صاحب منعة سيد كأبي زمعة، والراوي هو عبد الله ابن زمعة، كان مطاعا في قومه.
سبحان الله.
نعم. قال هذا هو الذي انبعث، ولا شك أنه شقي هذا الرجل، لذلك الله عز وجل وصفه فقال إذ انبعث أشقاها،
يعني أشقى واحد فيها، أعوذ بالله،
الرجل في هذه أشقى رجل،
مع أنه كان سيدا كما تفضلت،
مع أنه كان سيدا لكنه كان طغيانه، نعم كان طغيانه هو السبب في إقدامه على هذا الأمر. قال إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله وهو صالح، وأشار الله عز وجل له برسول الله تعظيما له، لا شك أن إشارة أنها تشريف لصالح عليه السلام.
نعم.
قال فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله أن تقتربوا وسقياها، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، لا تقتربوا من سقيها. قال
فكذبوه
فعقروها. والعقر هو
القتل،
البرك، أن يكسر الإنسان رجلي هذه الناقة ثم تبرك، وهو كناية عن القتل والنحر. فالعقر هو أن يبركها ثم القتل. قال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم
فسواها ولا يخافوا
عقباها. دمدم يعني أطبق عليهم بتلك الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
جميل. ويعني نختم في أقل من دقيقة دكتور، في لماذا يا ترى ذكر الله سبحانه وتعالى ثمود هنا كمثال على الطغاة الذين طغوا وبغوا فأهلكهم الله سبحانه وتعالى، لماذا لم يذكر هنا قوم هود ولم يذكر هنا قوم فرعون مثلا؟
الله عز وجل دائما يذكر لكفار قريش ما هو سبب في هذه العذاب الذي ينزل عليهم، هذا هو السبب الطغيان، فانتبهوا يا كفار قريش لا تطغوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصيبكم مثل
ما أصابهم.
ولذلك هم يعرفون قوم ثمود، وكفار قريش يعرفون قوم ثمود، يعرفون قوم عاد، لأنهم
يمرون عليهم
العرب.
نعم جميل. جميل. لعلنا إذا نكتفي دكتور محسن بهذا في سورة الشمس، ونتوقف أيها الإخوة المشاهدون مع فاصل قصير، ثم نعود لمواصلة حديثنا إن شاء الله حول سورة الليل مع الدكتور محسن المطيري.
مع تفسير مباشر.
مركز تفسير للدراسات القرآنية، مطبوعات مركز تفسير، يساهم المركز في طباعة الكتب العلمية والتي هي عبارة عن مشروعات علمية أو رسائل جامعية أو أبحاث متميزة، وقد أصدر المركز مجموعة من المطبوعات المتميزة بما يسهم في خدمة الدراسات والبحوث المتعلقة بالقرآن الكريم. مركز تفسير، الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. www.tafsir.net.
السؤال 25، قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى، ما هو تفسير كلمة قال: ما أبغضك؟ ما تركك؟ ما أضلك؟
وبقرآن روحي رحلت رحلة تذاكرها هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله والإخوة المشاهدون مرحبا مرة أخرى في التفسير المباشر، ولما زال حديثنا متصلا مع ضيفنا الدكتور محسن المطيري حول سورة الشمس، وقد انتهينا منها وسندخل الآن إن شاء الله في سورة الليل. قبل أن نواصل الدكتور محسن، أستاذنك وأستاذن الإخوة المشاهدين في أن نعلن الفائز في مسابقة البرنامج في حلقة الأمس، حتى يعني يواصل معنا الفائز الحلقة وهو مبسوط ومرتاح. أيوة تفضلوا يا شباب أعطونا الفائز. بسم الله، ترشيح طبعا الإلكتروني حتى نضمن نزاهة. ما شاء الله، سلطان ابن عوض العتيبي من الطائف، يستاهل الفوز، أسأل الله لكم التوفيق جميعا. وكل الذين يشاركون معنا هم من الفائزين، لأنهم يعني استفادوا فائدة علمية جديدة تتعلق بالقرآن.
وجهي خير إن شاء الله، حميد على سلطان هذا.
طيب بسم الله، نبدأ دكتور محسن مع سورة الليل، ولعلنا بقي معنا يمكن أقل من 10 دقائق في السورة، نحاول نأتي على يعني أهم مسائلها. اسم سورة الليل، هل هذا هو الاسم التوقيفي لها؟ هناك أسماء أخرى؟
نعم، في سورة الشمس وسورة الليل كلاها جاءت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما في قصة معاذ بن جبل تجلى يعني أظهر الأرض وأظهر بالشمس وبضيائه. جميل. قال: والنهار إذا تجلى، ثم قال: وما خلق الذكر والأنثى. أي نعم، جاءت في قراءة ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذكر والأنثى.
أيوة.
هكذا، وهذه بعض المفسرين أشار إلى أنها هذه الزمخشري كما يعبر ويقول هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم
والذكر والأنثى.
أي نعم، وهي القراءة التي ثبتت في السنة الصحيحة ولم تأتي عن القراء القراءة المتواترة،
ولذلك تعتبر من القراءات الشاذة تعتبر.
أي نعم، ولذلك بعض نبه بعض المفسرين منهم بعاشور رحمه الله إلى أن هذا المسمى قد يكون فيه إشكال، فيظن أحدهم أن هذه هي القراءة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
لذلك يعني يجب أن ينبه على هذا الأمر، أن قول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي جاءت بالسنة ولم ترد عن القراءة المتواترة.
جميل.
وهنا في قوله وما خلق الذكر والأنثى، ما طبعا ذكر المفسرين فيها قولان، ما المراد بها الموصولة وإما المراد بها ما المصدرية.
أيوة.
فإذا كانت الموصولة يكون إقسام بالله عز وجل، والذي خلق الذكر والأنثى، وإذا كانت مصدرية وخلق الذكر والأنثى. وهنا إشارة إليها بعض المفسرين إشارة جميلة، وهي أن طبيعة الليل ليست كطبيعة النهار، تختلف طبيعة الليل في ظلمته والنوم الذي يحصل للبشر، وأيضا النهار هو الذي يكون فيه العمل ويكون فيه الذهاب لطلب الرزق إلى آخره.
جميل.
وأيضا طبيعة الذكر ليست كطبيعة الأنثى،
وليس الذكر كالأنثى.
أي نعم، ولذلك الذين يدعون إلى مساواة الذكر بالأنثى هؤلاء يغيرون سنة الله عز وجل في خلقه، فطبيعة الذكر ليست كطبيعة الأنثى، هذا له صفات كما أن النهار له صفات، وأيضا هذه لها صفات كما أن الليل له صفات. جميل. فالذي يخلط كالذي يخلط بين الليل والنهار، ويخلط بين الأبيض والأسود.
وأصلا هذا الاختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة هو الذي يدعو للتكامل أصلا، يعني لا تستقيم الحياة إلا بهذا الاختلاف. طيب، موضوع الإنفاق يا دكتور محسن، يعني وأنت تتحدث عن موضوع سورة الليل، موضوع الإنفاق ظاهر في سورة الليل في قوله سبحانه وتعالى هنا مثلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. موضوع الإنفاق وذكره في بداية الدعوة، يعني الآن تقول أنها السورة رقم 6 في بداية دعوة الإسلام، ثم يأتي الحديث عن الإنفاق بهذه الطريقة التي يشجع فيها على الإنفاق، وأليس فيه إشارة إلى حاجة الدعوة دائما إلى المال وإلى البذل، وفيه دعوة إلى للمسلمين للنفقة في 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 إقامة هذا الدين؟
نعم، لا شك أن يعني كون هذه الآية تنزل في السورة السادسة في أوائل الإسلام يدل على عظم الإنفاق في سبيل الله عز وجل، ولذلك هذه الآيات لم ترد في الثناء على الصحابي مثل هذه الآيات. وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
جميل.
وبماذا تميز أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال المفسرون, أجمع المفسرون ابن عطية رحمه الله وغيره على أن هذه الآية وهي وما لأحد عنده من نعمة تجزى
إلا ابتغاء
قبلها وسيجنبها الأتقى, والذي أنفق واشترى الرقاب في سبيل الله عز وجل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قالوا أولى الناس بهذه الآية هو أبو بكر الصديق. لماذا؟ لأنه أعتق ستا من الرقاب, منهم بلال بن رباح. لما أعتق بلال رباح رضي الله عنه ماذا قال المشركون؟ قالوا ما أعتق أبو بكر لأنه قدم مالا عظيما لأمية بن خلف حتى يعتق بلال. فكان المشركون غير متصورين هذا الأمر. لماذا؟ ماذا يريد عند هذا الرجل الحبشي؟ لماذا يقدم له هذا المال كله؟ قال له أبو بكر خذ ما شئت وأعتق هذا الحبشي لما رأه يعذب في ذات الله.
الله
فأعتقها أبو بكر. فقال المشركون ما أعتقها أبو بكر إلا ليد عنده, إلا ليد لبلال على أبي بكر. أبي بكر. فقال الله عز وجل تكذيبا لهم وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولذلك عروة بن مسعود في صلح الحديبية لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وحدث بينه وبين أبي بكر كلاما, فتكلم له أبو بكر بكلمة عظيمة لا نود أن نذكرها. فقال عروة بن مسعود نظر إليه فقال والله لولا يد لك عندي في الجاهلية لا رددت عليك. يعني حتى عروة بن مسعود هو سيد من سادات
صح
قريش
الطائف,
ومع ذلك
عروة بن مسعود الثقفي. نعم.
نعم. ومع ذلك يقر لأبي بكر الصديق أن له يدا
عنده
عليه. نعم.
نعم.
فأبو بكر الصديق الذي ميزه أعتق ستا من الرقاب وكان يقدم ماله لله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده سعة من مال فقال والله لا أسابقن الليلة أبا بكر, فجاء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال بقيت لهم نصف مالي.
هذا عمر
ظن أنه سيسبق أبا بكر اليوم. فجاء أبو بكر بمال فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال له أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا جرم ما سابقت أبا بكر بعد اليوم. خلاص
رضي الله عنه
انتهى الأمر. وغيره لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق إلى المدينة جاء أبو قحافة ورجل أعمى كبير في السن فقال لي أسماء والله ما أرى أبا بكر إلا فجعكم في
ماله
إلا في ماله
كما فجعكم بنفسه
كما فجعكم بنفسه. فجاءت أسماء ووضعت كيسا ووضعت داخله شيء من الحصى. نعم. فجاء قالت انظر فنظر إلى فتحسست فقال نعم قد أبقى لكم
ما كان ترك لكم هذا المال.
نعم. قالت والله ما أبقى لنا شيئا.
الله أكبر رضي الله عنه.
فهذا الذي ميز.
جميل. بقي معنا دقيقة فقط دكتور, لعلنا يعني نقف مع ما هي في قوله سبحانه وتعالى هنا إن سعيكم لشتى. يعني هل من وقف عند هذه الآية؟
هذا هو
وهي جواب القسم.
نعم هذه هو جواب القسم. وجواب القسم هنا معلوم لدى الناس, فلماذا الله عز وجل أقسم بكل هذا لتأكيد هذا الأمر مع أنه معلوم؟ إلا لأن كفار قريش أعمالهم تدل على خلاف هذا الأمر
مع ظهوره,
أنهم لا يعرفون أن سعي الناس شتى, أن منهم من سيكون في الجنة ومنهم من سيكون في النار. وفي هذه الآية استعارتان في قوله سعي, السعي هو الأصل هو العمل الدؤوب هو المشي بسرعة فاستعيرت لي العمل, وهذا كثير في القرآن.
جميل.
وأيضا في قوله شتى, والشتى هو
متفرق. يعني مختلف.
أي نعم متفرق, فاستعيرت لي تفرق أعمال الناس فاستعير المحسوس إلى المعقول. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى, وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا جاء التفصيل بعد الإجمال.
جميل.
كما يقولون أصحاب الإخبار يقولون سنأتي
الموجز ثم التفصيل.
أي نعم.
جميل.
هنا جاء الإجمال ثم جاء بعده.
جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن جميعا دكتور. وأن يتقبل منك, انتهى وقت الحلقة الحقيقة, وإن كنا نتمنى أن كنا الوقت أوسع أن نتحدث في سورة الليل. أيها الإخوة المشاهدون الكرام, باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محسن بن حامد المطيري أستاذ الدراسات القرآنية المساعد بجامعة الملك سعود على ما تفضل به, كما أشكركم أنتم أيضا على متابعتكم, وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده في هذا الشهر المبارك. ألقاكم غدا وأنتم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قرآن الخير يهدي لمدى أن البشائر
فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكرها. هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.